بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام، من المناسب قبل أن نبدأ في هذا الدرس أن أنبه على مسألة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن يتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، ويتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بدين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كلما ازداد الإنسان من العلم الشرعي وتفقه في دين الله عز وجل، كلما عرف الأشياء المحبوبة لله عز وجل فيأتي بها، وكلما أيضا عرف الأشياء المبغوضة لله عز وجل فيتجنب هذه الأشياء. وبالعلم الشرعي أيضا يتبين للإنسان تلبيسات بعض أهل التلبيس على مسائل الشرع والدين. فبعض الناس ربما لضعف علمه الشرعي انطلت عليه حيل هؤلاء، أو راجت عليه تلبيسات هؤلاء. والنقطة التي أريد أن أنبه عليها سلمكم الله وبارك الله فيكم، أن من الأمور المهمة جدا ألا يجعل الإنسان أذنه في أيدي كل من هب ودب ودرج. فبعض الناس قد يسمع ثناء عظيما على كتاب من الكتب فيسارع باقتناء هذا الكتاب، وربما انطلت عليه هذه المسألة أن صاحب هذا الكتاب قد تكون عنده أفكار منحرفة أو عنده مؤاخذات شرعية يريد أن يمررها من خلال هذا الكتاب. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض هؤلاء يمدح زميله ويمدح صديقه، خاصة من ابتلي بداء التحزب، فتجد بعضهم يثني على بعض: الكتاب الفلاني أو الكاتب الفلاني، هذا الكاتب لا يوشك له غبار، إلى غير ذلك من الأمور ومن الأشياء. وهنا أنتقل إلى نقطة أخرى. ربما تكلم بعضهم عن بعض الأخطاء الموجودة في واقع المسلمين، وهذا الأمر سلمكم الله لا يمكن إنكار أو جحده. يعني هل الآن الإنسان يقول بأن الواقع الذي نعيشه سالم من الأخطاء، سالم من الزلات؟ لا يمكن مثل هذا الأمر، فهذا أيضا ربما دخل في الكذب على الله سبحانه وتعالى، فالحرام يبقى حرام، والأمور المنكرة في الشرع والدين ستأخذ هذا الحكم، ولا يمكن أن يغير هذا الحكم. ولكن أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. عندما تجد أمثال هؤلاء، خاصة بمن ينظر من خلال نظارة التحزب إلى الأخطاء الموجودة في واقع المسلمين، ربما تكلم عن الخطأ، وربما بعد ذلك تكلم عن العلاج والحلول، فيعالج هذه الأخطاء بطريقة لا توافق منهج أهل العلم في معالجة الأخطاء. وهذه المسألة لضعف علم الإنسان ربما مرت عليه، وربما دخل بعضهم على الإنسان من خلال هذه الأشياء بشرور عظيمة، فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. لذلك انظر إلى الأخطاء الموجودة في واقع المسلمين، كيف تعامل معها أهل الرسوخ في العلم. مرة أخرى، الأخطاء الموجودة في واقع المسلمين كيف تعامل معها أهل الرسوخ في العلم، كيف عالجوها، كيف تكلموا عنها، كيف حذروا منها، كيف أنهم حاولوا بكل ما يقدرون عليه تحذير الناس من مخالفة دين الله عز وجل. وانظر إلى منهج ذاك المتكلم وقارن بين الطريقتين، هنا سيظهر لك بجلاء ووضوح المخالفة الشرعية أو المنهجية الموجودة عند بعض هؤلاء. لأنه كما ذكرت لكم ربما تكلم بعضهم عن بعض الأخطاء. طيب الآن كيف نعالج هذه الأخطاء؟ تجده يعالجها من خلال أطروحات تخالف الأدلة الشرعية. فلذلك انتبه إلى هذا الخلل الذي ربما ابتلي به بعض الناس ممن يظن بهم الخير، وكان هذا سببا لانحراف من وراءه. لذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. وحتى تدرك الخلل بصورة أكبر وأكبر، انظر إلى هذا المتكلم الذي يتكلم عن بعض الأخطاء الموجودة في واقع المسلمين، وربما تكلم بأشياء عظيمة وكبيرة. انظر إليه كيف يتعامل مع هذه الأخطاء إن وقع فيها بعض من يحب، وبعض من ينتمي إلى نفس حزبه ومن عنده نفس هذه الحزبيات. تجد أن هذا الخطأ ربما يصبح معروفا، وربما يصبح من أوجب الواجبات والعياذ بالله. فلذلك هناك فرق بين العلاج الشرعي للأخطاء الموجودة عند أي أحد، أو للمنكر أو للزلة أو الهفوة، وبين العلاج الحزبي لمثل هذه الأشياء. لذلك بارك الله فيكم، لا بد أن ينتبه لمثل هذه الأمور. بعضهم ربما مر على بعض الكتب ورأى عناوين جذابة وقد طبعت بطباعة جميلة، كأنها كما يقال رواية من الروايات أو قصة من القصص، ويسمع أن فلان الفلاني أوتي بلاغة وفصاحة ورد على الحداثيين ورد على كذا وكذا، فيشتري مثل هذه الكتب وتتغلغل في قلبه بعض هذه الأشياء، وربما يصبح مثل هؤلاء المتحزبة. فبدل أن يكون الآن بارك الله فيكم الخطأ الموجود عنده قد يتعلق بذنب من الذنوب أو منهج من بذنب من الذنوب أو هفوة من الهفوات، أصبح هذا الخطأ الموجود عنده يتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك ينتبه لمثل هذه الأمور ولمثل هذه الأشياء. مع العلم بارك الله فيكم أن بعض من ينتقد، من يقدم مثلا عقله على أدلة القرآن والسنة، أو يرد نصوص الشرع والدين ونصوص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت له إن فلان الفلاني، وأنا أعني اسم من الأسماء، مشهور بأنه له مثل هذا التوجه، فما موقفك تجاه أغلاط هذا الرجل، وهذا الرجل ينتمي إلى مدرسة حزبية معروفة مشهورة، ما موقفك من هذه الأغلاط؟ تجدهم يخنسون ويسكتون ولا يتكلمون. وإلا بعضهم ممن ينتمي إلى هؤلاء المتحزبة ربما خرج على الناس بالعظائم والشنائع والموبقات، وترى قومه لا يتكلمون عليه بكلمة واحدة. ففرق عظيم جدا بين الإنكار الشرعي أو الإنكار الحزبي. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نتعلم ونتفقه في دين الله عز وجل، ونطلب العلم ونلزم غرز أهل العلم وكتب أهل العلم ومنهج أهل العلم. ولا زلت أتعجب سلمكم الله ممن يسأل عن بعض الكتب وبعض المؤلفين لا يعرفون بالرسوخ في العلم، ويترك المورد الصافي العذب الزلال، يعني يترك كتب أهل العلم الواضحة البينة التي لا يوجد فيها هذه الأخطاء. لماذا؟ تعجبوا عجبا عظيما. بعضهم ربما انخدع ببعض الأسماء البراقة في أيامنا، أو ببعض المطبوعات لبعض الكتب، أو بعضهم ربما يقول لك الشيخ الفلاني ما الجديد الذي عنده؟ ما عنده شيء جديد، عنده كلام، بعضهم يقول هكذا، مكرر في بعض الكتب. فنقول له نريدك أن تلقي ربع هذا المكرر. واضح بارك الله فيكم. بعضهم قال عن أحد كبار العلماء كلامه كلام بعض كبار السن، كل يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام، قال نبغيك تقول مثل هذا الكلام، راونا بسم الله نخلي لك الميدان، قل مثل هذا الكلام وننظر هل تستطيع أن تقول مثل هذا الكلام أم أنك تعجز عن أشياء كثيرة. وهذه سلمكم الله حيلة وحجة المفلس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعود سلمكم الله إلى الدروس التأصيلية، وسيكون كلامنا بإذن الله عز وجل في التعليق على حائية أبي بكر ابن أبي داود السجستاني. أولا سلمكم الله، أهل العلم ألفوا في مسائل المعتقد على أشكال وأنواع، فألفوا الرسائل النثرية المختصرة، يعني مثلا عقيدة الطحاوي، الطحاوية هذا المتن المعروف، متن نثري يعني ليس نظم وليس قصيدة، كتبه الطحاوي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. مثال ذلك أيضا شرح السنة للمزني، المزني الشافعي. مثال ذلك أيضا شرح السنة للبربهاري. مثال ذلك أيضا اعتقاد أئمة أهل الحديث الصابوني وشرح السنة للإسماعيلي، إلى غير ذلك من الكتب المنثورة المختصرة، المنثورة المختصرة. وألفوا أيضا كتب مطولة في مسائل المعتقد، فلا تظن أن هذه الكتب المطولة في مسائل المعتقد خرجت في القرن 8 الهجري أو 7 الهجري، وإنما كانت كتب متقدمة. من هذه الكتب كتاب تلميذ المصنف، كتاب الشريعة للآجري، هذا الكتاب مطبوع في 6 مجلدات، وهو كتاب طويل مفصل في مسائل المعتقد. من ذلك كتاب السنة للخلال، الكتاب مطبوع في قرابة 3 مجلدات، فهو كتاب موسع في مسائل المعتقد، كتاب موسع في مسائل المعتقد. وأيضا ألفوا المنظومات، المتون الشعرية المختصرة في ذكر أصول أهل السنة والجماعة، وقد تكون هذه المنظومات أيضا منظومات مطولة، منظومات مطولة. من أمثلة المنظومات المطولة نونية ابن القيم، من أمثلة المنظومات المطولة ربما تكون نونية القحطاني، يعني تزيد على 100 بيت، تزيد على 100 بيت. من أمثلة ذلك أيضا السفارينية للسفاريني المتأخر، يعني في القرن 11 الهجري، لكن نظمه أيضا نظم طويل. وألفوا أيضا المنظومات المختصرة، ألفوا أيضا المنظومات المختصرة في أصول أهل السنة والجماعة. من أمثال المنظومات المختصرة هذا المتن الذي بين أيدينا. المؤلف هو أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. من أبوه؟ صاحب السنن سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني، والمؤلف هذا ابنه، فابنه أبو بكر واسمه عبد الله، يكنى بأبي بكر واسمه عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. إذن هو عالم ابن إمام من الأئمة، صاحب كتاب سنن أبي داود، تلميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أي الأب، الأب تلميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الحافظ أبو بكر ولد سنة 230 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 316 من الهجرة، عمي في آخر عمره، اعتنى به والده عناية عظيمة، فشارك والده في الرواية عن شيوخ الأب، يعني هو ووالده اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ، اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ. أبوه رحل به إلى خراسان وأصبهان والبصرة وبغداد والكوفة والحجاز، يعني مكة والمدينة ومصر وغيرها من البلدان، وغيرها من البلدان. من شيوخه وشيوخ والده أحمد بن سنان الواسطي وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن يحيى الذهلي، هذا محمد بن يحيى الذهلي يروي عنه البخاري في الصحيح، يروي عنه البخاري في الصحيح. فشارك والده في الرواية عن عدد من الشيوخ. هذا الحافظ كان حافظا متقنا يحفظ أشياء كثيرة، روى عنه جمع من كبار الأئمة، منهم ابن حبان، منهم الدارقطني، منهم أبو عبد الله، منهم أبو أحمد الحاكم، ليس صاحب المستدرك، صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم، أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الأسماء والكنى، كتابه مطبوع، كتابه مطبوع، هذا غير الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. وأيضا من تلاميذه وممن أخذ عنه عبد الله ابن الإمام أحمد، ومنهم الأجري صاحب كتاب الشريعة. فلو تلاحظون أنه قد أخذ عنه جمع من كبار الأئمة الأعلام. كان يقول بأنه دخل الكوفة قال ومعي درهم واحد، درهم واحد فقط، درهم فضة، ومعه درهم واحد، فأخذت به 30 مدة باقلاء. الباقلاء الفول المعروف هذا، أخذ به 30 مد، والمد مجمع الكفين. قال فكنت أكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج. قال فما فرغ الباقلاء حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. طيب قد يقول القائل كيف يروي عنه عن شيخ واحد 30,000 حديث؟ كيف يروي عنه 30,000 حديث؟ لو افترضنا بارك الله فيكم أنه، أنا أريد أن أقرب لك المعلومة، أريد أن أقرب لك المعلومة، لو افترضنا أنه قد وقع حادث خارج المسجد، وقع حادث خارج المسجد، فقلت أخبرني فيصل بوقوع الحادث، وأخبرني عبد الرحمن، وأخبرني سليم، وأخبرني صهيب، وأخبرني محمد. هذا كم خبر؟ ليس خبر واحد، كل واحد يعدونه حديث. واضح بارك الله فيكم؟ فلو مثلا كلكم أخبرتموني بوقوع حادث خارج المسجد، فهذا خبر واحد، لكن كم طريق له؟ 20 طريق. فإذا نعده كم خبر؟ كم حديث؟ نعده 20 حديث. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك هكذا كانوا يحسبون الأخبار، هكذا كانوا يحسبون الأخبار. فبعضهم يقول مثلا الإمام أحمد يقال عنه أنه يحفظ 1,000,000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000. يحفظ 1,000,000 حديث يعني كم؟ 1,000,000. قد يقول قائل كيف يحفظ 1,000,000؟ الآن لو جمعت الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تبلغ 10 هذا الرقم مثلا. قد يقول لك قائل مثل هذا الأمر، يعتبرون الحديث، يعتبرون الإسناد حديثا مستقلا، حتى الإسناد إلى التابع، حتى الإسناد إلى الصحابي، حتى المراسيل إلى غير ذلك، كل هذا أي إسناد يعتبرونه حديثا مستقلا، أي إسناد يعتبرونه حديثا مستقلا. فإذا لذلك يذكرون هذه الأعداد، يذكرون هذه الأعداد. وبعض من لا يعرف يقول كيف يذكرون مثل هذه الأشياء؟ فلابد أن نفهم أيضا ونضبط مصطلحات السلف الصالح. ذكر عنه أنه قدم سجستان بلد والده، وبلده هو، قال فسألوه أن يحدثهم، قال ما معي ما أصل، كتابي ليس معي، يسمون الكتاب أصلا. فقيل له ابن أبي داود وأصل، يعني أليس من المعيب ابن أبي داود ويقول لابد أن أحضر كتابي؟ هذا الكلام ربما تكلم به بعض الصغار فيقبل منهم، أما أنت ابن هذا الحافظ الكبير فتقول ليس معي أصل، قال فأثاروني، يعني أثاروا قريحته وهمته وحافظته. قال فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. 30,000 حديث كيف؟ بالطريقة التي ذكرنا عنها. قال فلما قدمت بغداد، وبغداد كانت بلد العلم في تلك الأيام، قال البغداديون مضى إلى سجستان ولعب بهم، يعني راح هناك وشافهم ناس ما يعرفون في الأسانيد كثيرا وشرق وغرب بهم. قال ثم فيجوا فيجا اكتروه ب6 دنانير إلى سجستان، أرسلوا رسول ومندوب من قبلهم إلى سجستان كي يحضر لهم هذا الجزء الذي أملاه ابن أبي داود، فكتبت وجيء بهذا الجزء وعرضت على الحفاظ، فخطأوني في كم حديث من 30,000؟ في 6 أحاديث، في 6 أحاديث من 30,000. قال 3 منها حدثت بها كما حدثت، يعني الخطأ ما كان مني. قال و3 أخطأت فيها. فكان ماذا بارك الله فيكم؟ هب أنه أخطأ في 30، فكان ماذا؟ لا شيء، لكن كانت همتهم عالية جدا في طلب العلم. ونحن في أيامنا حقيقة سلمكم الله لا بد أن نراجع أنفسنا، فعندنا ربما وسائل العلم موجودة، وربما تيسرت لنا كتب ما تيسرت حتى لبعض كبار الحفاظ ولبعض كبار العلماء، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم، والله المستعان. هذه المنظومة منظومة حائية. يعني ما معنى الحائية إخوان الكرام؟ البيت من الشعر ينقسم إلى قسمين، صدر وعجز. فلو قيل لك في علم العروض صدر البيت ما معناه؟ سقف البيت يا جماعة، أول البيت، أساس البيت، لا ديكور البيت، لا لا، الكلام عن علم العروض. صدر البيت الشطر الأول من البيت، عجز البيت الشطر الثاني من البيت. طيب الحائية القافية أو روي هذا البيت بحرف الحاء، بحرف الحاء، فلذلك سميت حائية. الآجري في كتابه الشريعة، طبعا كتاب الشريعة الآجري مطبوع ومتداول، أورد هذه الحائية عن شيخه مباشرة، أورد هذه الحائية عن شيخه مباشرة، ثم قال: قال لنا أبو بكر ابن أبي داود هذا قولي وقول أبي، هذا قولي وقول أبي. من أبوه؟ أبو داود السجستاني صاحب السنن، وقول أحمد بن حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. يعني أبو ابن أبي داود يقول هذه عقيدتي وعقيدة أبي وعقيدة الإمام أحمد وعقيدة من أدركنا من أهل العلم وعقيدة من لم ندرك من أهل العلم من كانوا قبلنا ممن بلغنا قولهم، فمن قال عني أو علي شيء غير هذا، رجل قال بأن ابن أبي داود يقول شيء خلاف هذه الحائية، فقال هذا قد كذب علي، هذا قد كذب علي. قال ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. لاحظوا أن الناظم هنا أوصى بثلاثة أشياء: تمسك بحبل الله، واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا. إذن هذه أمور لابد من العناية بها. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ثم أرجع إلى هذا البيت. ربما قال لك قائل: هذه المنظومة أبياتها يسيرة ولم تذكر أشياء كثيرة في المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. الجواب نعم، هي منظومة أبياتها يسيرة ولم يذكر فيها كل شيء بطبيعة المنظومات، ولكنه ذكر أشياء عبارة عن قواعد عامة، من أحسن فهمها وأحسن استيعابها استفاد فائدة عظيمة. إذن الوصية الأولى: تمسك بحبل الله. ما هو حبل الله؟ يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صح عن ابن مسعود أنه قال، كما روى ذلك سعيد بن منصور في سننه، قال: حبل الله القرآن، حبل الله القرآن. قال: واتبع الهدى، اتبع الهداية التي جاءتك في القرآن والهداية التي جاءتك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بدعيا، لا تكن من أهل البدع الذين يخالفون نصوص القرآن والسنة ويحدثون في دين الله عز وجل أشياء لا دليل عليها، فلا تكن من أمثال هؤلاء. لعلك تفلح، لعلك إن طبقت هذه الوصايا الثلاث أن تكون من أهل الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. طيب المؤلف يتكلم عن التمسك بكتاب الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر طبعا دلت عليه الأدلة الكثيرة، وهذا الأمر هو الشيء المطلوب من الإنسان. ولو تلحظ أن المؤلف ماذا قال؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا الكلام من ناحية الجملة ربما لم يخالفك عليه أحد، من ناحية الجملة، من ناحية الأصل. لو جئت إلى أي منحرف تقول له: هل أنت تتبع القرآن والسنة؟ ماذا سيقول لك؟ يقول لك: قطعا أنا أتبع القرآن والسنة. لكن المؤلف ذكر قيدا مهما: ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. اتبع القرآن والسنة دون أن تبتدع في دين الله عز وجل. وبعض الناس إذا سمع كلمة بدعة تحسس تحسسا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدعة، فلماذا تغضب إذا ذكرت البدعة وتم التحذير منها؟ ولماذا لا تتعبد الله بما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ننتبه بارك الله فيكم أن الأمور المجملة العامة ربما أحسن طرحها كل أحد، ولكن الأمور التفصيلية ربما أظهرت حقائق وأمور قد يخفيها بعضهم. من الأدلة الواردة في اتباع ووجوب اتباع القرآن والسنة وأوامر الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك أن تختار، إذا الله عز وجل أمر لك أمرك بأمر أو أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بأمر، ثم قال ربنا عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر إلى بعض الناس إذا ذكرت له النصوص التي وردت في القرآن والسنة كيف يروغ، كما يروغ الثعلب كي لا يتبع هذه النصوص، ويريد أن يعطل معاني هذه النصوص بكل ما يقدر عليه. وربما قال لك بعضهم: الناس وصلت إلى القمر وأنت تتكلم عن السواك يكون باليمين أو بالشمال، ودخول المسجد يكون باليمين والخروج يكون بالشمال. فقل له: نعم، هذا من دين الله عز وجل، ولا علاقة أصلا بين الموضوعين، ما دخل هذا بهذا. واضح بارك الله فيكم؟ هذه مسألة دنيوية وهذه مسألة شرعية دينية، ما دخل هذا بهذا. وأنت ماذا فعلت؟ هل وصلت إلى القمر؟ يقول لك: لا. طيب هل اتبعت السنة؟ يقول: لا. طيب إذا أنا لم أصل إلى القمر، على أقل تقدير اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أقل تقدير، لكن هذا من باب الحوار الجدلي مع أمثال هؤلاء، الحوار الجدلي مع أمثال هؤلاء، مع التنبيه بارك الله فيكم أن من مقاصد هذا الدين تحقيق الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. وإلا لو جاءت الأوامر الشرعية ودفعها الإنسان، أي ذل يكون لله سبحانه وتعالى، وأي خضوع كامل يكون لله سبحانه وتعالى؟ هذا من علامات النقص، هذا من علامات النقص. حتى لو لم تظهر لك الحكمة، حتى لو لم تظهر لك الحكمة، يعني أحبتي الكرام، امرأة مات عنها زوجها، كم عدتها؟ هاي جماعة 4 أشهر و10 أيام. طيب ليش 10 أيام؟ 4 شهور، الحكمة واحدة. الآن لو يقول، لو نظرناها بالحسبة العقلية، لماذا 4 أشهر و10 أيام؟ لماذا لا نقول 4 أشهر وينتهي الموضوع؟ هذا شرع الله، هذا دين الله سبحانه وتعالى. يعني امرأة اعتدت 4 أشهر و5 أيام ثم تركت عدتها ورفضت العدة وخرجت من العدة، تقع فيما حرم الله عز وجل؟ نقول: نعم، تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه مسائل شرعية ليس لنا أن نخوض فيها بعقولنا المجردة. قال الله سبحانه وتعالى، ولاحظوا أن الآية أيضا تتكلم عن فريقين طائفتين، قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب إلى الآن الكلام طيب أو ليس بطيب؟ يقولون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا الكلام طيب وجميل وحسن. قال الله عز وجل: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذمهم الله عز وجل أنهم يقولون بألسنتهم نطيع الله ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتولون في إعراض وبعد عن المتابعة. قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم قال الله عز وجل الآن في ذكر الطائفة الثانية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
ذكر ربنا عز وجل حال أهل الإيمان أنهم يعظمون ويوقرون ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ومن الأدلة أيضا على فضل الاتباع جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا العرباض ابن سارية وهو ممن نزل فيهم قول الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الآيات من سورة التوبة. قال فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومكتبسين نريد ننهل من العلم الموجود عندك. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا بماذا توصينا بماذا تأمرنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الأمر موجود في أيامنا ترى الاختلاف الكثير. الآن أصبح كل من هب ودب ودرج يتكلم بل ربما تكلم في دين الله عز وجل بعض من لا يفرق بين التين والعنب فهؤلاء ربما خاض بعضهم في عضل المسائل في عضل المسائل. وأذكر أن إحدى الأخوات أوقع زوجها عليها طلاقا قال فاستشرت تستشير صديقتها قالت هذا طلاق ما يقع وهذا طلاق في الحيض وغير ذلك وهذا الطلاق غير واقع. فقلت لها قولي لها لماذا لا تعمل في الشؤون الإسلامية ما شاء الله تبارك الله جواب عن مسائل الطلاق هكذا يكون على طرف اللسان بهذه الطريقة لا يصلح مثل هذا الأمر. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا دليل على شدة التمسك. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا من الأدلة على ذلك روى محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم يعني ستستجد أشياء وتأتي أمور جديدة. قال فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول عليكم بالهدي الأول. انظروا إلى الرعيل الأول كيف كان. فإن قال قائل طيب الآن نرى في أيامنا محدثات أليست السيارة محدثة بمعنى ما كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الطائرات ما كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تقولون عليكم بالرعيل الأول. الجواب رعاك الله وبارك الله فيك كلامنا عن البدعة الدينية وليس البدعة الدنيوية. فالبدع الدنيوية الأصل فيها ماذا الحل والإباحة أما الكلام كله عن البدع الدينية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه الكلام عن البدع الدينية فهو رد. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. ولو تذكرنا المقدمة التي ذكرتها أن بعضهم ربما عالج بعض الأخطاء بنظرة حزبية موجودة عنده انظر إلى هذا الكلام من ابن مسعود فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول إذا رأيتم محدثة عليكم بالهدي الأول. إذن سلمكم الله هذه وصية عظيمة من الناظم رحمة الله تعالى عليه تمسك بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليك بهدي الرعيل الأول. قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ما جزم المؤلف بالفلاح ما جزم المؤلف بالفلاح قال لعلك تفلح. لماذا قال لعلك تفلح؟ لأن هناك أيضا فرائض وواجبات شرعية ربما قصر فيها الإنسان، ربما فعل أشياء تتعلق بحقوق العباد، فعل ذنوب ومعاصي إلى غير ذلك من الأمور. ولكن أهل السنة يرجون لمن كان على السنة الخير، ويخافون لمن كان على البدعة، نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم يقول، قال الشافعي: ما تردى أحد بالكلام فأفلح، يعني ما وقع أحد من الناس في علم الكلام، علم الكلام الذي يعني الفلسفة التي فيها مخالفات لنصوص الشرع والدين وغير ذلك من الأمور، فيكون من أهل الفلاح، فيكون من أهل الفلاح. وفي أيامنا هذه إخوان الأفاضل، وعلى ذكر بعض الجماعات الحزبية، هذا الأمر تراه رأي العين. ما ترى أحدا اقترب من بعض هذه الجماعات الحزبية وهو موجودة في أيامنا إلا وكان الخذلان حاضرا في حياته. وهذا الأمر والله مجرب ويرى رأي العين. بعضهم يقول بأنه يقترب من هؤلاء، ينصحهم ويذكرهم ويعظهم ويوجههم، والنتيجة ماذا تكون؟ هو يتأثر بهم وهم لا يتأثرون بنصحه إطلاقا. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر مجرب ومشاهد، لا ترى أحدا يقترب من أمثال هؤلاء فيفلح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن عجيب ما ذكر عن بعضهم أنه قرب أهل الإسلام إلى أصحاب الشر ولم يقرب أهل الشر إلى أهل الإسلام. واضح المفرق بارك الله فيكم. بعضهم قرب أهل الإسلام إلى أهل الشر، يعني زاد المسلمين شرا، زاد أهل الإسلام شرا، ولم يقرب أهل الشر من أهل الإسلام، بقوا على خطائهم وأخطائهم وزلاتهم المعروفة المعهودة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. خاصة أيها الأحبة الأفاضل، بعض هؤلاء المتحزبة يعني عليم اللسان، إذا تكلم بالكلام ربما انبهر السامع من كلامه، وبعضهم عنده بلاغة ومنطق وفصاحة وترتيب في الكلام وتنميق لهذا الكلام، فإذا رأيت من يقترب من أمثال هؤلاء ويقول لست منهم ولكنهم إخواني وأتعاون معهم، ربما يكتشف أنهم قد أثروا فيه وغيروا من فكره تغييرا عظيما، وربما يكون هذا الأمر أحيانا بعد فوات الأوان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وتم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. كن متدينا متعبدا متقربا بالأوامر الشرعية أو التوجيهات الشرعية المذكورة في كتاب الله والمأثورة المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، أحيانا يعبر أهل العلم عن الشيء الواجب بأنه سنة نبوية. ما المراد بهذا الأمر؟ أي أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المأثور. يعني مثلا المحافظة على صلاة الجماعة سنة نبوية وهدي نبوي. هل معنى هذا الآن أن نحن نتكلم عن الفرق بين الفرض والسنة أو الفرض والمستحب؟ لا، لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم الآن عن ماذا؟ عن هدي نبوي، عمل نبوي، بغض النظر عن الواجب أو المستحب. مثلا هدي أو عمل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معفيا للحيته صلى الله عليه وسلم، فهذا هدي نبوي، سنة نبوية، شيء مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، شيء مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسلم الصادق يعظم ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحميدي تلميذ الإمام الشافعي قال: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ بهذا الحديث؟ يعني الإمام الشافعي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر حديثا، فالحميدي تلميذه يقول له: هل ستعمل بهذا الحديث؟ فقال الإمام الشافعي، وهو إمام عظيم عنده ألفاظ حسنة ومستعذبة وذكر عنه أن كلامه كان كالسكر لجمال هذا الكلام. قال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار. الزنار نوع من أنواع الألبسة يلبسها غير أهل الإسلام، نوع من أنواع الألبسة يلبسها غير أهل الإسلام. قال: حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به، يعني الإمام الشافعي غضب عليه، تراني على دين النصارى، تراني على هذه الطريقة أو هذه الحال حتى تسألني مثل هذا السؤال؟ كأنه يقول: كيف أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا آخذ ولا أعمل بهذا الحديث النبوي؟ فائدة: الإمام أحمد يقول: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا. ثم جعل يتلو الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وجعل يكرر هذه الآية ويقول: ما الفتنة؟ كأنه يقول لي من حضر عنده ومن سمعه، يقول له: ما الفتنة؟ كأنه يقول له: أتعلم ما معنى الفتنة المذكورة في الآية؟ قال: الفتنة الشرك. الشرك يعني معنى الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ربما وقع في الشرك. كيف هذا الكلام؟ وهذا الكلام كبير وعظيم، وهذا الكلام من أين أتيتم به؟ أولا، من المتكلم؟ الإمام أحمد. يعني انتبه، هذا إمام لن يقول مثل هذه الكلمات هكذا من رأسه. قال الآن الإمام أحمد ماذا يقول؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معنى كلام الإمام أحمد: رب مخالفة صريحة لدليل واضح بين قادت الإنسان إلى مهالك عظيمة، وربما مرق بعضهم من الدين بالكلية. واضح بارك الله فيكم. ومن عجيب ما مر علي أن رجلا عاميا قال بأنه التقى بفلان الفلان، وهذا رجل عامي لا يدرك تفاصيل الأمور والمستجدات والأحداث، وهذا رجل عامي التقى بفلان، وهذا فلان أصبح من كبار الملاحدة والعياذ بالله بعد أن كانت له بعض الكتب، وهذا المتكلم له مذكرات قرأت هذه الكلمات في مذكراته هو، يعني رجل توفي قريبا ليس من مدة بعيدة، التقى به في دولة عربية. قال: وبلغني أن هذا الرجل من بلادهم يعاني من أزمة مالية. قال: فاجتمعنا مجموعة وأحضرنا مبلغا ماليا كي نساعد به هذا الإنسان. قال: فالتقيت به وذهبنا إلى منطقة أخرى. قال: فركب هو معي وركب معهم قسيس نصراني، يعني العامي المسلم طبعا يعني، والرجل هذا الذي صار ملحدا والعياذ بالله، والقسيس النصراني. قال: فتكلم هذا الرجل الذي ألحد والعياذ بالله، قال: يا فلان، أرأيت الجنة المذكورة في القرآن؟ طيب وبعدين؟ قال: ألا ترى بأننا في هذا البلد في نفس هذه الجنة التي ذكرها الله في القرآن؟ يعني الله ذكر أن في الجنة أنهار وأشجار وغير ذلك، ألا ترى أن هذه الأشياء نراها الآن رأي العين؟ قال: فقلت له: يا فلان، خاف الله عز وجل، ما هذا الكلام؟ قال: فنطق القسيس النصراني وقال لهذا الملحد: يا فلان، هذا الكلام الذي تقوله كفر، لا تقل مثل هذا الكلام. ما الذي أنكر عليه؟ هذا النصراني والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ليحذر الإنسان من مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مع من؟ مع عباد زهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. فانظر كيف كان عندهم عبادة عظيمة جدا، يمرقون من الدين ك كما يمرق السهم من الرمية. وبالمناسبة بعض من كان يتبنى أفكار الخوارج ناظرهم الشيخ العلامة قديما قديما هذا جدا في بلاد الشام الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكان بعض هؤلاء في ذاك الوقت، الآن ربما هذا الرجل على مشارف 70 أو 80، هذا المتكلم الذي حضر هذا المجلس كان في ذاك الوقت ربما كان في الثانوية العامة، قال فناظرنا الشيخ على مثل هذه الأفكار، أفكار الخوارج. وطبعا يذكر عن هذه المناظرة أن الشيخ أطال معهم، وجاء وقت الصلاة ما صلوا وراء الشيخ، ما صلوا وراءه. في اليوم التالي بدأ بعضهم يصلي مع الشيخ، قال فرجعنا كلنا عن هذا الفكر إلا رجل واحد، انتهى به الأمر إلى أنه كفر بالله العظيم. وذكر بعض التفاصيل لمثل هذه الأشياء والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ينتبه ولا يقول هذه مخالفة يسيرة، يعني على هذه المخالفة بدخل النار. لذلك الإمام أحمد يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا فائدة بارك الله فيكم، وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل التي يجب الانتباه لها، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن المقدام ابن معدي كرب. لا، بعض الناس يقرأها المقدام ابن معدي يكرب، لا ليست هكذا، المقدام ابن معدي كرب، تجد يعني الضبط، يعني الكلمة هذه كانها كلمة واحدة فتقرأ هكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما معنى ومثله معه؟ السنة، فالسنة والقرآن واحد من ناحية الاستنباط والاستدلال، فالأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن وتؤخذ أيضا من السنة. قال ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يعني جالس وقد اتكأ وملأ بطنه في تيه وكبر وخيلاء، يقول عليكم بالقرآن، يعني السنة لا عليكم منها، وأعرضوا عنها، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أما السنة فلا عليكم من هذه السنة، والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذم هؤلاء ذما عظيما. والخبر رواه الإمام أحمد في المسند، رواه الإمام أحمد في المسند. تنجو وتربح، فإن الطائفة المنصورة نجت في هذه الدنيا من البدع والمحدثات، وتنجو في الآخرة بإذن الله عز وجل من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. قال وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. هنا بارك الله فيكم مسألة منهجية في طريقة توجيه طلبة العلم، ربما تكون هذه المنظومة من المنظومات التي يبتدئ الإنسان بها بعض المتون العقدية، أو بعض يبتدئ بها الإنسان دراسة علوم العقيدة. فهنا مباشرة أورد المؤلف هذه المسألة، أو أورد الناظم هذه المسألة، مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بعضهم إذا أردت أن تتكلم عن مسألة مسائل المعتقد قال لا تشغل العامة بالعقيدة، وبعضهم يقول ذبحتونا عقيدة وعقيدة وتوحيد وتوحيد، ليش تتكلمون عن هذه المسائل؟ طيب انظر إلى واقع الناس كيف يخالفون مسائل الشرع والدين في هذه الأمور وفي غير ذلك من الأمور، في هذه الأمور وفي غير ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمؤلف بدأ بمسألة التحذير من القول بخلق القرآن، لأن هذه البدعة كانت موجودة في أيامه. المؤلف مولود سنة 230 من الهجرة، والإمام أحمد ابتلي ابتلاء عظيما، وهذه فتنة عرضت وعصفت بالناس، فبدأ المؤلف بالتحذير منها، بدأ المؤلف بالتحذير منها. وقل غير مخلوق كلام مليكنا. مليك هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وورد أن الله هو الملك وأن الله هو المالك سبحانه وتعالى. ومليك صيغة مبالغة من الملك العظيم الثابت لله سبحانه وتعالى. مليك مثل عظيم فعيل، واضح بارك الله فيكم، مليك على وزن فعيل تدل على أن الله عز وجل هو الملك الذي يملك الملك العظيم الذي لا يضاهيه أحد في هذه الصفة، لا يضاهيه أحد في هذه الصفة. ولو قارنا بارك الله فيكم بين ملك الإنسان وملك الخالق المعبود سبحانه وتعالى، الإنسان لا يملك هذا الكأس الموضوع أمامه، لا يملك هذا الكأس الموضوع أمامه، وأما الله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال بذاك دان الأتقياء وأفصح، بذاك دان الأتقياء وأصفحوا، دان أي تدينوا، أهل التقوى تدينوا بمثل هذه المسائل وأقبلوا على طاعة الله عز وجل. لذلك إذا أردت أن تعرف أهل التقوى بحق وحقيقة فانظر إلى مسائل المعتقد وإلى العقيدة، هل حقق هذا الرجل الذي يقول عنه الناس أنه صالح هذه العقيدة جاء بمعتقد أهل السنة والجماعة، أم أنه ربما كان غارقا في مخالفات تخالف أصول أهل السنة والجماعة. وأفصحوا صرحوا بذلك، أفصحوا صرحوا بذلك. المؤلف هنا يتكلم عن شيئين، يتكلم عن شيئين. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني المؤلف يتكلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم، أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى. وجاءت أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لربنا عز وجل. كم بقي على الأذان؟ طيب، جاءت أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من الذي يقول عن نفسه أنه قال؟ الله سبحانه وتعالى، قال الله إني منزلها عليكم. أيضا من الأدلة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني الملائكة سمعت كلام الله ولا ما سمعت؟ سمعت كلام الله، لذلك أجابت ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل يقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فهو يقول سبحانه وتعالى. أيضا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذه أدلة من القرآن، طبعا بعض الأدلة، وهناك أدلة كثيرة في القرآن تدل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وكلام لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، يقول الله يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك. فالله عز وجل يتكلم بكلام مسموع سمعه آدم عليه السلام ورد على رب العزة جل جلاله. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلان فأحبه، نادى جبريل، فهذا دليل على أنه يتكلم. أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، الله يسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بوب البخاري في صحيحه على الحديثين السابقين، يعني تعاقب الملائكة وحديث محبة الله لعبده ومنادات جبريل، قال باب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الرب مع جبريل عليه السلام. فالله عز وجل يتكلم، وهذه مسألة من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة. والمؤلف أيضا تكلم عن إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذه نؤجلها إلى بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. معتقد أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم في القرآن أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهنا أرجع إلى نقطة ذكرتها في أول هذا الدرس، أن بعضهم ربما استخدم بعض العبارات التي يلبس فيها على بعض الناس، بعضهم هو يعني معروف بدسه لبعض المخالفات العقدية، إذا تكلم عن عظمة القرآن الكريم يختم هذا الكلام بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب ماذا يقصد؟ يرجع إلى عقيدته الاعتزالية، يرجع إلى عقيدته الاعتزالية. لذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، ربما يقول بعضهم إن هذا الكلام أكل عليه الدهر وشرب، وهذه فرق انقرضت وذهبت وتولت، فلماذا ندرس أمثال هذه المسائل؟ أولا، من يقول مثل هذا الكلام جاهل بواقع الناس في أيامنا هذه، فبعضهم له مصنف موجود في أيامنا يصرح فيه أن القرآن مخلوق، يصرح تصريحا بهذا الأمر وينافح عن هذا الشيء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم هناك مسألة أخرى، لو قال أحدهم أن القرآن كلام الله مخلوق، فهذا ما الذي يترتب عليه؟ يترتب على هذا الأمر أنك تجعل صفة من صفات الله مخلوقة، ويترتب على هذا الأمر في أيامنا هذه خصوصا إزالة القدسية عن نصوص القرآن، فإذا أزالوا القدسية عن نصوص القرآن ما بالك بعد ذلك بنصوص السنة. واضح بارك الله فيكم؟ إذا قلت بأن القرآن هذا ليس كلام الله عز وجل، هو كلام حاله حال سائر أنواع الكلام، طيب ما الذي يترتب على هذا؟ كل ما تقول له هذا كلام الله قال لك أبدا، هذا ليس بكلام الله سبحانه وتعالى. فماذا سيكون جوابك هنا؟ هذا يؤدي عند بعضهم إلى المروق من الدين، نسأل الله العفو والعافية. قال الأجر في الشريعة اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق، فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر، يعني حكى هذا الأمر عن أكثر من 500 عالم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعلام. ثم قال ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. فلذلك هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. يعني عندما قال الجهمية أن القرآن كلام الله مخلوق، رد عليهم أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، خرجت نابتة ماذا قالت؟ قالت لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال المؤلف ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم. طيب هؤلاء ما اتبعوا الجهمية؟ الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق، هؤلاء ما قالوا بأن القرآن مخلوق، قالوا نسكت. أهل السنة ألحقوهم بالجهمية لأن مؤدى كلامهم عدم التصريح بأن القرآن غير مخلوق فألحقوهم بالجهمية. مؤدى كلامهم عدم التصريح بأن القرآن غير مخلوق فألحقوهم بالجهمية، وأسجحوا لانوا ومالوا وتهاونوا وتساهلوا، لذلك توقفوا في المسألة. وهنا فائدة، الإمام أحمد يقول: الواقفة الذين يزعمون أنهم يقولون إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، نحن نتوقف. قال: هؤلاء شر الأصناف وأخبثها. يعني أخواني الأفاضل، الآن يأتي بعضهم يقول: أنا لست من الخوارج. طيب وبعدين؟ أنا أتوقف، أنا أسكت، لا تقول لي عن حزبيين ولا غيره، أنا مسلم ويكفي. طيب كلنا مسلمين الله يرضى عليك، لكن ما موقفك من هذه الأحزاب التي عاثت فسادا في بعض البلدان؟ يقول: أنا أتوقف. فهذا ربما لبس على الناس تلبيسا عظيما، لذلك قال جمع من أهل العلم: هؤلاء بالنسبة لي الواقفة شر الأصناف وأخبثها، لأنهم يلبسون على الناس. أما الأول جهر بالباطل فهو صاحب باطل واضح في باطله، وأما الثاني جهر بالحق، وأما هؤلاء فتوقفوا بحكم الورع والتقوى وغير ذلك، وربما لبسوا على الناس تلبيسا عظيما. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. يعني ما معنى كلام المؤلف؟ قال: لا تقل بأن قراءتك للقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، لا تقل مثل هذا الأمر، لأن هذه العبارة مجملة، لأنه بعضهم يقول لفظي وقراءتي للقرآن مخلوقة، فنقول: ماذا تعني؟ إن كنت تعني حركات اللسان، نعم هذه مخلوقة، أما إذا قرأت كلام الله فكلام الله عز وجل غير مخلوق. واضح بارك الله فيكم؟ بعضهم أيضا يتلاعب بمثل هذه الألفاظ، لذلك قال: فإن كلام الله باللفظ يوضح. لو قرأت أنت قل هو الله أحد، هذا كلام الله، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، حركات لساني مخلوقة، صوتي مخلوق، أما كلام الله فكلام الله عز وجل غير مخلوق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد صلاة العشاء درس بلوغ المرام، من أراد أن ينصرف بعد الصلاة فله ذلك. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ لا، ما يقصد الآن بذاك دان الأتقياء وأفصحوا، لا يقصد المؤلف الآن مسألة إخفاء العقيدة أو غيرها، وإنما يقول نص الأئمة على ذلك، جهروا بذلك، دونوا هذا في كتبهم. مسألة إخفاء المعتقد هذه لها ظروفها، ربما يكون في بعض البلدان ما يستطيع. واضح بارك الله فيه. وربما بعضهم يخفي هذا الأمر متعمدا، هذا شيء آخر يذم عليه الإنسان. أما هؤلاء جهروا بذلك، نصوا على ذلك، بيّنوا ذلك. جيد، هذا سؤال جيد، كيف نتعامل مع النوازل العقدية؟ طيب ما معنى النوازل العقدية؟ تستجد أمور ربما تعلقت بمسائل المعتقد ما كانت موجودة عند الرعيل الأول بهذه الطريقة الموجودة حاليا. أولا هذه المسائل الفرعية، يعني هذه المسائل الجزئية الآن ترجعها إلى قواعدها وأصولها. واضح بارك الله فيك. فتنظر إلى تعريف الشرك بالله عز وجل، هل هذه المسألة ترجع إلى تعريف الشرك بالله أو ترجع إلى تعريف التوحيد لله عز وجل؟ هذا جانب. الجانب الآخر، مثلا ربما أنا أضرب مثال بارك الله فيكم، مر علي قبل مدة أن رجل اسمه عبد الجيد، هكذا عبد الجيد. طيب هذا الأمر استجد الآن، يعني شيء ما كان موجودا ربما هذا الاسم عند الرعيل الأول. طيب هل هذا الاسم الآن اسم من أسماء الله؟ طيب عندنا أصل أن أسماء الله توقيفية، فنرجع هذه المسألة الجزئية إلى ذاك الأصل. واضح بارك الله فيه. ونرجع طبعا إلى أفهام أهل العلم وسؤال أهل العلم عن مثل هذه الأشياء ومثل هذه المستجدات. تفضل. طبعا عبد الجيد الجيد ليس من أسماء الله طبعا. لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية ولا تجد هذا الاسم في القرآن أو في السنة. تفضل. جيد. نعم هو إذا قيل الحميدي تلميذ الشافعي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري. هذا السؤال الأول. الجهم بن صفوان رجل مبتدع عنده أفكار عارض بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية هذا فيما أذكره، وتكلم مثل هذه الأشياء، وتكلم مثل هذه الأشياء أن القرآن مخلوق، وأتى بعضهم وأتى بأمور تخالف أصول أهل السنة والجماعة. يذكرون أن الجهم ابن صفوان ناقش بعض غير المسلمين فأوردوا عليه شبه، فهذه الشبه أثرت فيه فبدأ يبتدع أشياء في دين الله سبحانه وتعالى. ليس مسألة القرآن فقط، وإنما مسألة يعني من غير مسائل القرآن، مسألة الصفات الفعلية لله عز وجل وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فبعض الجهمية ينكر جميع الصفات لله عز وجل. نعم سلمك الله. تفضل بارك الله فيك. تفضل. نعم نعم الآن الكلام عن كلام ربنا عز وجل. القرآن يتكون من لغة العرب واضح بارك الله فيك، لكن هل الكلام الذي تكلم به ربنا عز وجل هو كلام مخلوق؟ بين المسألتين فرق سلمك الله، لا يعني هذا ولا يدل أن لو قلنا بأن اللغة العربية لغة علمها الله عز وجل للناس إذن هذا شيء مخلوق، لا يعني هذا أن إذن يلزم من هذا أن يكون القرآن أيضا مخلوق، لا علاقة لهذا مع هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.